باب فأذنوا بحرب من الله ورسوله أي فاعلموا. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت لما أنزلت الآيات من آخر سورة البقرة قرأهن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وحرم التجارة في الخمر.
نعم وكرها الحديث حديث واحد كره في مواضع لأجل الآيات. يقول فأذنوا بحرب أي فاعلموا أو أيقنوا, وفي قراءة فآذنوا بحرب. نعم بالمد والكسر أي آذنوا غيركم وأعلموهم. قراءة ائذنوا أي اعلموا على القراءة المشهورة. وقراءة آذنوا أي آذنوا غيركم وأعلموهم. نعم إيه لا شك أن الوعيد ما ورد في غير الله ورسوله, لكن لا يمنع من هذا أن يكون فساد العقول أشد. فساد العقول هذا ما ينتفع الإنسان إذا فسد عقله ما ينتفع, بس الوقت ضائع والعياذ بالله ما يستفيد. أما صاحب الأموال وإن كان وقع في كبيرة عظيمة إلا أنه قد ينتفع وفعل هذا الكبيرة لكن ينتفع في بقية وقته. نعم
صلى الله عليه. باب وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال لنا محمد بن يوسف عن سفيان عن منصور والأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت لما أنزلت الآيات من آخر سورة البقرة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأهن علينا ثم حرم التجارة في الخمر.
نعم هذا موضوع الرابع مساق المؤلف الحديث باب على الآية. باب وإن كان ذو عسرة فنظرته إلى ميسرة المدين, إن كان معسرا فيجب إنظاره إلى ميسرة. وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. الله تعالى أمر صاحب الدين الدائن أن ينظر المعسر إذا كان فقير ما في حيلة كيف لا تؤذيه ولا تطالبه لكن مكنه من العمل. وإن كان العسرة فناظرة إلى ميسرة خبر بمعنى الأمر والمعنى أنظروه إلى وقت اليسار إلى وقت الاستطاعة هذا فرق واجب. وأن تصدقوا إذا بإسقاط بعض الدين هذا أفضل أو إسقاط الدين فهو خير لكم إن كنتم تعلمون. هذا فيه دليل على أن النافلة قد تكون أفضل من الفريضة. إنظاره فريضة واجب والتصدق عليه نافلة والنافلة أفضل من الفريضة. هنا القاعدة أن الفريضة أفضل من النافلة في هذا الموضع. الفريضة النافل أفضل. إنظار المعسر هذا واجب فرض لا يجوز حبسه ولا إيذاءه ما عنده شيء مش يعمل تحبسه ماذا يعمل أعطني دينك ما عندي شيء بحث ما عنده شيء لا عنده شيء ولا عنده مولى تسكنه تضربه ماذا تعمل فيه وش ينفع ما ينفع مكنه من الأمر هذا يجب إنظاره. وأن تصدقوا لكم إذا أسقط بعض الدين أو أسقط الدين فهذا أفضل. وأن تصدقوا خير لكم ذكر أن النبي حرم الربا وذلك لأن أهل الجاهلية إذا حل الدين وليس عنده شيء قال أعطني قال ما عندي شيء قال أزيدك في الدين وأزيدك في الأجل وتزيدك في الدين بدل ما يكون الدين ألف ألف ومئتين ألف وخمس أصبر عليك سنة. فإذا جاءت السنة الثانية قال أعطي قال ما عندي شيء قال أزيدك أجعله ألفين وأعطيك سنة ثانية وهكذا. وكل ما حل الدين زاد هذا في الأجر وزاده حتى يكون الربا أضعاف مضاعفة. فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تأكل الربا أضعاف مضاعفة. ولهذا ذكر هذا الحديث أنه يجب إنظاره ولا يجوز الربا وأن الربا حرمه النبي صلى الله عليه وسلم وحرم الخمر. نعم خلي نكمل الآية عشان الموقف. نعم صعب. نعم
باب واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن عاصم عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم آية الربا.
نعم هذا قول ابن عباس, وقيل آخر آية نزلت اليوم أكملت لكم دينكم, وقيل غيرها. اقرأ كلام الشارح, قوله آخر آية نزلت, قوله بعث الصواب, قوله آخر آية نزلت,
قوله آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم آية الربا. كذا ترجم المصنف بقوله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله, وأخرج هذا الحديث بهذا اللفظ, ولعله أراد أن يجمع بين قولي ابن عباس, فإنه جاء عنه ذلك من هذا الوجه, وجاء عنه من وجه آخر آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله, بريء من طرق عنه. وكذا أخرجه من طرق عن جماعة من التابعين, وزاد عن ابن جريج قال يقولون إنه مكث بعدها 9 ليال, ونحوه لابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير, وروي عن غيره أقل من ذلك وأكثر, فقيل 21 وقيل 7. وطريق الجمع بين هذين القولين أن هذه الآية هي ختام الآيات المنزلة في الربا, إذ هي معطوفة عليهن.
نعم, يعني في آخر ما نزل في الربا, وهذا فيه نظر الجزم بأنها آخر آية, لأنه ورد من آخر آية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي, نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن بعدها إلا 80 يوما, نزلت في يوم عرفة. والعجب من الشارح لم يذكرها. على كل حال جزم بأن هذه آخر آية نزلت احتاج إلى دليل, لكن هذا على حسب ما علم ابن عباس أنها آخر آية نزلت. نعم.
وأما ما سيأتي
فيأتي.
باب وإن تبدوا ما في أنفسكم أو
تحمل على أنها آخر آية نزلت فيما يتعلق بالربا. نعم, كان تابع أهل الجماعة
عفى الله عنك. باب وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. حدثنا محمد قال حدثنا النفيلي قال حدثنا مسكين عن شعبة عن خالد الحذاء عن مروان الأصفر عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو ابن عمر رضي الله عنهما أنها قد نسخت وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه الآية.
نعم, يعني نسخت الآية التي بعدها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليهم كسب. اقرأ الحديث بعده تبين.
باب آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. وقال ابن عباس إصرى عهدا, ويقال غفرانك مغفرتك اغفر لنا. حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا روح قال أخبرنا شعبة عن خالد الحذاء عن مروان الأصفر عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أحسبه ابن عمر رضي الله عنهما إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه, قال نسختها الآية التي بعدها.
نعم, هذا هو الحديث السابق. هذا الحديث دل على أن الآية الأولى منسوخة, وهي قوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه حسبكم به الله. يعني معنى الآية أن الإنسان يحاسب بما في نفسه سواء أبداه وأخفاه, وهذا في مشقة عظيمة, من يستطيع أن يزيل الوساوس؟ إن الله يحاسب بالوساوس اللي في النفس. ولهذا لما شق ذلك على الصحابة وجاءوا إلى النبي وجثوا على الركب كما في صحيح مسلم, أنه لما نزلت هذه الآية وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله, جاء الصحابة وجثوا على الركب وقالوا يا رسول الله كلفنا من العمل ما نطيق, الصلاة والصيام والزكاة نطيقها, ونزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها, ما نطيق نزيل الوساوس التي في أنفسنا, وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فقال لهم أتقولون كما قال أهل الكتاب من قبلكم سمعنا وعصينا, قولوا سمعنا وأطعنا. فقالوا سمعنا وأطعنا, فلما ذلت بها ألسنتهم نسخها الله وأنزل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأنزل قبلها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله, وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما ذلت بها أنفسهم أنزل الله في إثرها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها, لها ما كسبت وعليها ما كسبت. فهذه الآية نسخت أن الوساوس التي في النفوس لا يحاسب الله بها, لأن الإنسان لا يستطيع, والنفس لا تكلف إلا وسعها, لا يكلف الله نفسا إلا وسعها, لها ما كسبت وعليها ما كسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا, ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت. تفسر المؤلف قال إصر, الإصر العهد, ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. وفسر قوله غفرانك مغفرتك, يعني فاغفر لنا, غفرانك يعني فاغفر لنا. ربنا ولا تحمل, ربنا لا ولا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها, لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن, ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا, قال الله قد فعلت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, قال الله قد فعلت. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فاصبرنا على قول الكافرين, قال الله قد فعلت. رواه مسلم في صحيحه. فإذا هذه الآية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ناسخة للآية وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه. وهذا من فضل الله تعالى وإحسانه إلى عباده. شوف كلام الشارح على قوله نسخت الآية التي بعدها, الكلام في نسخ الأخبار آخر الحديث الأخير, قوله نسخت الآية التي بعدها قبل الآخر ستة أسطر وسبعة أسطر قبل آخر الشرح, قوله نسخت الآية التي بعدها الحديث الأخير آخر حديث قرأت قبل النهاية بستة أسطر وسبعة أسطر قبل الشر,
قوله عفى الله عنك نسختها الآية التي بعدها قد عرف بيانه من حديثي ابن عباس وابي هريرة. والمراد بقوله نسختها أي أزالت ما تضمنته من الشدة, وبينت أنه وإن وقعت المحاسبة به لا لكنها لا تقع المؤاخذة به. أشار إلى ذلك الطبري فرارا من إثبات دخول النسخ في الأخبار, وأجيب بأنه وإن كان خبرا لكنه يتضمن حكما, ومهما كان من الأخبار يتضمن الأحكام أمكن دخول النسخ فيه كسائر الأحكام, وإنما الذي لا يدخله النسخ من الأخبار ما كان خبرا محضا لا يتضمن حكما, كالأخبار عما مضى من أحاديث الأمم ونحو ذلك. ويحتمل أن يكون المراد بالنسخ في الحديث التخصيص, فإن المتقدمين يطلقون لفظ النسخ عليه كثيرا, والمراد بالمحاسبة بما يخفي الإنسان مما يصمم عليه ويشر والمراد بالمحاسبة بما يخفي الإنسان ما يصمم عليه ويشرع فيه دون ما يخطر له ولا يستمر عليه.
والله أعلم.
والله أعلم.
نعم, هذا الأخبار معروف عند العلماء أن الأخبار لا تنسخ, الخبر لا ينسخ, فكيف هذا خبر؟ أجيب بأن خبر تضمن حكما, الخبر الذي ينسخ الخبر المحض الصل, مثل الأخبار عن الأمم السابقة, الأخبار عن نوح وما فعل مع قومه هذا ما ينسخ, الأخبار عن قوم هذا قوم صالح, لكن الخبر يتضمن حكم يدخل بس. وعلى ذلك يزول الإشكال. وفق الله جميع طاعته وثبت توجيه الهدى وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. الخبر إذا كان محض صل, إذا كان محض لا ينسخ, أما إذا كان يتضمن حكم مثل هذا
الحكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. غفر الله لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: سورة آل عمران تقاة وتقية واحد, صر برد شفا حفرة مثل شفا الركية وهو حرفها, تبوئ تتخذ مؤسكرا, المسوم الذي له سيماء بعلامة أو بصوفة أو بما كان, ربيون الجميع والواحد ربي, تحسونهم تستأصلونهم قتلا, غزا واحدها غاز, سنكال سنحفظ نزلا ثوابا, ويجوز ومنزل من عيد الله كقولك أنزلته. وقال مجاهد: والخيل المسومة المطهمة, وقال ابن جبير وحصورا لا يأتي النساء. وقال عكرمة من فورهم من غضبهم يوم بدء. وقال مجاهد يخرج الحي النطفة تخرج ميتة ويخرج منها الحي. الإبكار أول الفجر والعشي ميل الشمس أراه إلى أن تغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, مؤلف رحمه الله بعد أن البخاري بعد أن انتهى من تفسير سورة البقرة انتقل إلى تفسير سورة آل عمران, وهو رحمه الله حريص على إفادة طالب العلم ويفسر الكلمات التي تحتاج إلى تفسير وينقلها عن أهل اللغة كما عمر بن المثنى وغيره, ويذكر من الأحاديث ما كان على شرطه على الآيات, وما لم يكن على شرطه ينتقل إلى الآية الأخرى. إذا لم يجد حديثا على شرطه ينتقل إلى الآية الأخرى, وهكذا ينتقل من سورة إلى سورة. هنا في سورة آل عمران فسر الكلمات التي تحتاج إلى بيان المعنى. قال ثقاه وتقيه واحد, أي في قوله إلا أن تتقوا منه ثقاه ويحذركم من غمسه. قال ثقاه وتقيه على واحد, إلا أن تتقوا منه ثقاه. يعني وهذه الآية في شأن اليهود, وأنه لا يجوز الكفار لا يجوز إنسان موالاتهم إلا أن يتقي منه ثقاه, من باب التقية. إلا أن تتقوا منه ثقاه ويحذركم الله نفسه, ما لكم من ولاة من شيء. في سورة آل عمران لا تتقوا منه ثقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. ويقول إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه. أول آية لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون, ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منه ثقاه. الآية فيها التحذير من اتخاذ الكفار أولياء إلا تقية, تقية يخاف شره. فالمؤلف فسر كلمة تقاه الإمام تقاه وتقية بمعنى واحد, سر برد. يا صحيح أصابت حرف قوم مثل في المثل الذي ضربه الله في ذهاب أعمال الكفار وضياعها كمثل الريح فيها صر. قال صر برد, الريح إذا كان فيها صر برد ريح وبرد تهلك الحرب. شفا على شفا جره, شفا حفرة مثل شفا الركية وهو حرفها. تبوء المؤمنين مقاعد القتال, تتخذ معسكر. مسومة الذي له سيمة بعلامة, مسوم من الملائكة المسومين. المسوم الذي له سيمة بعلامة أو بصفة أو بمكان. ربيون, وكأي من نبيين قاتل معه ربيون كثير. ربيون الجميع, والواحد ربي هم العلماء. كيف ربي الذي يربي الناس بإصرار العلم قبل كباره. تحسونهم تستأصلون قتلا في غزوة أحد, تحسونهم ولقد صدقكم الله وعد إذ تحسونهم بإذنه, يعني تستأصلونهم قتلا. وهذا في أول المعركة. في أول المعركة كان المؤمنين, ثم بعد ذلك حصل ما حصل لما أخلى الرماة الموقف دخل عليهم الكفار, فحصلت النكسة. غزا واحدها غازي, لو كانوا غزا لو كانوا لا غزا جمع جمع غازي. سنكتب ما قالوا سنحفظ نزلا ثوابا ويجوز ومنزل من عند الله كقولك. وقال مجاهد الخير المسومة المطحمة الحساب. وقال مجاهد وحصورا في قصة يحيى نبيا وحصورا من الصالحين لا يأتي النساء, هذا أحد الأقوال. وقال عكرمة من فورهم, ويأتوكم من فورهم هذا من غضبهم يوم بدر. الفور الغضب, ومنه فارة القدر. قال مجاهد يخرج الحي من الميت, الحي النطفة تخرج ميتة ويخرج منها الحي. سبح بالعشي والإبكار, الإبكار أول الفجر والعشي ميل الشمس إلى الغروب وراه إلى أن تغرب. نعم.
باب منه آيات محكمات. قال مجاهد الحلال والحرام وأخر متشابهات يصدق بعضها بعضا كقوله تعالى وما يضل به إلا الفاسقين وكقوله جل ذكره ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون وكقوله والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم زيغ شك ابتغاء الفتنة المشتبهات والراسخون في العلم يعلمون تأويله ويقولون آمنا به حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا يزيد بن إبراهيم التستري عن ابن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله إلى قوله أولو الألباب قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيت الذين يتبعون
فإذا رأيت مكسورة لا رأي ها تكلم عليها رواية ولا قراءة على قراءة ها الحديث إذا رأيت في الخطاب لعائشة إذا تكون وجه هذا الوجه رأيتي يا عائشة أو فإذا رأيت أيها المخاطب
فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم
نعم هذا الباب على قول تعالى منه آيات محكمات هو الذي أنزل عليه الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فسر المؤلف نقل عن جابر قول مجاهد الحلال والحرام المحكمات الآيات المحكمات هي الحلال والحرام وأخر متشابهات فسر قال يصدق بعضها بعضا هكذا فسر المؤلف متشابهات يصدق بعضها بعضا أخذا من قول الله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها كتابا متشابها يعني يصدق بعضه بعضا ولكن المعنى في هذه الآية غير المعنى التي في آية الزبر فإن معنى هنا ما يشتبه على بعض الناس والحديث الذي ذكره المؤلف يؤيد هذا المعنى المراد المتشابهات في الآية غير المتشابهات في آية الزمر المتشابه في آية الزمر الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها يعني يصدق بعضه بعضا القرآن متشابه بمعنى يصدق بعضه بعضا ما جاء في موضع يأتي في موضع الآخر يصدقه ويوافقه فالقرآن متشابه يصدق بعضه بعضا ويوافق بعضه بعضا ويؤيد بعضه بعضا قصص القرآن تجدها متشابهة يصدق بعضه بعضا قصة قوم نوح في عدد من السور يصدق بعضها بعضا ما في اختلاف والمعنى الثاني المتشابه المتشابه الذي يشتبه معناه على بعض الناس كما في هذه الآية هو الذي أنزل على الكتاب منه آيات محكمات يعني واضحة المعنى كالحي والحضر وأخر متشابهات تشتبه على بعض الناس دون البعض والحديث الذي ذكره المؤلف يؤيد معنى الآية فهذا النقل يعني نقل المؤلف عن معنى متشابه انتقال نظر من معنى إلى معنى كقوله تعالى وما يضل به إلا الفاسقين وكقوله جل ذكره ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون وكقوله والذين اهتدوا زادهم هدى وآتهم تقواهم وأما الذين في قلوبهم زيغ المؤلف شك ابتغاء الفتنة فسر الفتنة بالمتشابهات الذين في قلوبهم زيغ يتبعون المتشابه والراسخون في العلم يعملون بمحكم ويؤمنون بالمتشابه ويقول الراسخون في العلم يعلمون تأويله ويقولون آمنا به ثم ذكر المؤلف رحمه حديث عائشة على هذه الآية في تفسير الآية. وأحسن ما يفسر به القرآن يفسر بالآيات الأخرى ثم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر هذه الآية: والذي أنزل عليه كتاب منه آيات محكمات. لما تلاها تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله إلى آخر الآية. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم. ففي دليل على أن الذين يتركون الواضح من الأحكام ويأخذون بما فيه اشتباه أن ذلك دليل على الزيغ. في هذا الحديث دليل على أن الذين يتركون الواضح من الأحكام ويأخذون بما فيه اشتباه أن ذلك دليل على الزيغ وأمارة على الزيغ في قلوبهم. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
باب: وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. حدثني عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مولود يولد إلا والشيطان يمسه حين يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان إياه إلا مريم وابنها. ثم يقول أبو هريرة: وقرأوا إن شئتم: وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم.
وهذه منقبة لمريم وابنها، لمريم وابنها عليه الصلاة والسلام، أن الشيطان لم يمسهما، وهي دليل على أن الشيطان يمس كل مولود، ولهذا يستهل صارخا من مسه ومن طعنه. في الحديث الآخر: إلا مريم وابنها ذهب يطعن فطعن في الحجاب، أراد أن يطعن فطعن في الحجاب، والحجاب الحاجز بينه وبين الولد. كلام الشارع، كلام الشارع قوله باب
وباب: وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. أورد فيه حديث أبي هريرة: ما من مولود يولد إلا والشيطان يمس الحديث. وقد تقدم الكلام على شرحه واختلاف ألفاظه في أحاديث الأنبياء. وقد طعن صاحب الكشاف في معنى هذا الحديث وتوقف في صحته فقال: إن صح هذا الحديث فمعناه أن كل مولود يطمع الشيطان في إغوائه إلا مريم وابنها، فإنهما كانا معصومين، وكذلك من كان في صفتهما.
من صاحب الكشاف الزمخشري، من الزمخشري صاحب الكشاف طعن في هذا الحديث. ها؟ نعم، لا شك، لأن الزمخشري معتزلي على طريقة المعتزلة، زعم فرقة معتزلة سمى الزمخشرية تنسب إليه، ولا شك أن هذا غلط، غلط واضح. كيف يطعن في صحة الحديث هو ثابت صحيحين صحيحين وغيرهما، هما أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، وقد تلقتهم الأمة بالقبول. لكن عادة أهل البدع يطعنون في الأحاديث ولا يقبلونها. نعم. وقد طعن، نعم، قد طعن صاحب الكشاف.
وقد طعن صاحب الكشاف في معنى هذا الحديث وتوقف في صحته فقال: إن صح هذا الحديث فمعناه أن كل مولود يطمع الشيطان في إغوائه إلا مريم وابنها.
يعني هو الآن أخطأ خطأين: الخطأ الأول طعنه في صحة الحديث، والطعن الثاني التأويل، تأويل الحديث تأويلا يخالف الظاهر. إن صح ليس طعن حقيقي، ما هو طعن حسي، وإنما هو طعن معنوي، ومعناه أنه يطمع كل مولود يطمع الشيطان في هوائه إلا ما عرف لا يطمع، فسر الطعن بالطمع. على هذه طريقة أهل البدع، يعني يقول الآن طعن في صحة الحديث، قال لو صح فمعناه معناها الطمع وليس معناها أنه طعن حقيقي. ما في ما لا يمكن أن يكون طعن حقيقي، وإنما يكون طعن مجازي، طعن معنوي وهو الطمع. هذا باطل، كل من الأمرين باطل. الحديث صحيح والطعن طعن حسي حقيقي، فالمانع إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، إذا كان يجري من ابن آدم ما يطعن في الحجاب، ما يستطيع يطعن في الحجاب طعن حقيقي. وفي الحديث والآية الكريمة يقول الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان ويمس. إذا كان الشيطان يتخبط ويمس ما يطعن في الحجاب طعن حسي. نعم
نكمل ولا
نعم كم.
وكذلك من كان في صفتهما لقوله تعالى إلا عبادك منهم المخلصين، قال واستهلال الصبي صارخا من مس الشيطان تخيل لطمعه فيه كأنه يمسه ويضرب بيده عليه ويقول هذا ممن أغويه.
هذا أيضا كذلك التأويل الثاني، استهلال الصبي ما هو من أجل الطعن وإنه من أجل التخيل، خيل له صح صبي. هذا تأويل، هذه الطريقة المعتزلة والأشاعرة في التأويل. نعم الصواب أنه طعن حسي حقيقي، وأن الصبي يصير صارخا من أثر الطعن حسيا. نعم.
وأما صفة النخس كما يتوهمه أهل الحشو فلا.
أهل الحشو هم أهل السنة، سمون حشوية، يعني المعتزلة والبدعه يسمون أهل السنة حشوية، يثبتون الصفات يسمونهم حشوية ويسمونهم نوابت، يلمزونهم ويعيب على أهل السنة، يقول أهل الحشو يسمونه طعن حسي وهم طعن حسي. أما صفة النخس كما يتوهم أهل الحشو فلا، أهل الحشو يعني أهل السنة يتوهمون أنه طعن حسي، والآن ينكر عليهم ويرد عليهم يقول أما أن يكون طعنا حسيا كما يزعمه أهل السنة ثم الحشو فلا، وإنما هو تخيل أمر معلوم. نعم.
ولو ملك إبليس على الناس نفسهم لم تلأت الدنيا صراخا انتهى.
انتهى كلام الزرخشي، يقول لو كان الشيطان يملك نفس الناس كلهم تمتلئ الدنيا صراخ. هكذا يعتمدون على العقول، هل المعتزلة يعتمدون على عقولهم في معارضة الحديث ومعارضة السنن. نعم الشارح تعقب كان. نعم.
وكلامه متعقب من وجوه.
هذا كلام الحافظ تعقب. نعم.
والذي يقتضي لفظ الحديث لا إشكال في معناه ولا مخالفة لما ثبت من عصمة الأنبياء، بل ظاهر الخبر أن إبليس ممكن من مس كل مولود عند ولادته.
نعم هذا هو الصواب، ممكن وهو حقيقة. نعم.
لكن من كان من عباد الله المخلصين لم يضره ذلك المس أصلا، واستثنى من المخلصين مريم وابنها، فإنه ذهب يمس على عادته فخيل.
نعم. فإنه ذهب يمس على عادته.
فإنه ذهب يمس على عادته فحيل بينه وبين ذلك، فهذا وجه الاختصاص ولا يلزم منه تسلطه على غيرهما من المخلصين. وأما قوله لو ملك إبليس إلى آخره فلا يلزم من كونه جعل له ذلك عند ابتداء الوضع يستمر ذلك في حق كل أحد. وقد أورد الفخر الرازي هذا الإشكال وبالغ في تقريره على عادته وأجمل الجواب.
هذا نقل عن الفخر الرازي، الفخر الرازي في كتابه في تفسير، في التفسير والأول نقل عن الزمخشري في تفسيره. نعم.
وقد أورد الفخر الرازي هذا الإشكال وبالغ في تقريره على عادته وأجمل الجواب، فما زاد على تقريره أن الحديث خبر واحد ورد على خلاف الدليل، لأن الشيطان إنما يغوي من يعرف الخير والشر والمولود بخلاف ذلك.
يعني الفخر الرازي رد الحديث في رد معروف عند أهل البدع خبر واحد، والخبر الواحد إذا ورد على خلافه فلا يقبل. خبر واحد خبر أحد لا تقوم به حجة ورد على خلاف الدليل. وكيف يغوي من لا يعرف الخير والشر؟ المغوي ما يعرف الخير والشر، رده بعقله مثل ما فعل الزمخشري.
نعم،
لكن بطريق آخر.
نعم،
لأن الشيطان إنما يغوي من يعرف الخير والشر والمولود بخلاف ذلك، وأنه لو مكن من هذا القدر وأنه لو مكن من هذا القدر لفعل أكثر من ذلك من إهلاك وإفساد، وأنه لا اختصاص لمريم وعيسى بذلك دون غيرهما إلى آخر كلام الكشاف. ثم أجاب بأن هذه الوجوه محتملة
إلى آخر كلام الكشاف. ما المراد بالكشاف؟ مش اسم الكتاب مفاتيح الغيب؟ نعم، كيف يقول لي آخر كلام الكشاف؟ وأسفق منه، هذا يقتضي أن يكون الكشاف متأخر عن مفاتيح الغيب. يحتمل أو يحتمل أن خطأ إلى آخر كلام، إلى آخر كلام الفخر الرازي يمكن، أو إلى آخر كلام مفاتيح الغيب، محتمل. لا هو لا بالعكس، الكشاف عرفين قال إلى آخر كلام الكشاف، إما أن يكون الكشاف أخذ من الرازي، لكن يظهر أنه أخذ من الفخر الرازي، لكن قال إلى آخر كلام الفخر الرازي احتمل أن تكون خطأ، واحتمل أن يكون خطأ إلى آخر كلام الفخر الرازي أو إلى آخر كلام مفاتيح. لا الله أقرب إلى آخر كلام الفخر الرازي، ما أظن ما في حاجة أن ينقل عن الكشاف، ولا أظن يراجع إن كان الكشاف في هذا الموضع استثمر نقل عن الفخر الرازي وكان متأخرا، هذا يقتضي أن يكون الرازي الزمخشري متأخر عن الرازي حتى ينقل عنه، لكن إذا كان نقل منها مباشرة حافظ معنا يقول إلى آخر كلام الفخر الرازي أو إلى آخر كلامه. نعم،
ثم أجاب بأن هذه الوجوه محتملة، ومع الاحتمال لا يجوز دفع الخبر انتهى. وقد فتح الله تعالى بالجواب كما تقدم، والجواب عن إشكال الإغواء يعرف مما تقدم أيضا، وحاصله أن ذلك جعل علامة في الابتداء على من يتمكن من إغوائه، والله أعلم.
أن ذلك جعل علامة في الابتداء على من يتمكن من إغوائه، ذلك الإشارة تعود إلى إيش؟ جعل علامة في الابتداء على من يتمكن في إغوائه، المس لكل أحد. الصراخ إذا كل مولود يصرخ، كل مولود يسهل الصالحة هذا وهذا. نعم، طيب هذا إيش؟ وحاصل أن ذلك جعل علامة، بس الكلام يقول جعل علامة في الابتداء على من يتمكن من إغوائه، هل مراد جعل ذلك الطعن أو الصراخ؟ وكل منهما ما يصح المعنى. وما الدليل على أن هذا جعل علامة على أن يتمكن من إغوائه؟ الله أعلم، ما في علامة. على كل حال في العبارة فيها يعني تحتاج إلى توضيح أكثر، فيها نقص. نعم،
باب إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم لا خير أليم مؤلم موجع من الألم وهو في موضع مفعل. حدثنا حجاج بن منهال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف يمين صبر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان، فأنزل الله تصديق ذلك إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة إلى آخر الآية. قال فدخل الأشعث بن قبس وقال
قال فدخل الأشعث بن قيس وقال
ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قلنا كذا وكذا. قال في أنزلت كانت لي بئر في أرض ابن عم لي. قال النبي صلى الله عليه وسلم بينتك أو يمينه؟ فقلت إذن يحلف يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبري يقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها فاجه لقي الله وهو عليه غضبان. حدثنا علي هو ابن أبي هاشم سمعه شيما أخبرنا العوام بن حوشب عن إبراهيم بن عبد الرحمن عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رجلا أقام سلعة في السوق فحلف فيها لقد أعطي بها ما لم يعطه ليوقع فيها رجلا من المسلمين فنزلت إن الذين يشترون بعهد الله
لقد أعطى بها يعني دفع فيها قيمة أكثر من مما سامها هذا الذي يريد أن يسلمها. لقد أعطى بها هو أحلف أنه أعطى بها دفع ثمن أكثر من الثمن الذي يريد أن يعطيها المشتري. إذا قال المشتري 80 أنا أستلمها 80 حلف أني أشتريها 100 أنا مشتريها 100 وأنت تقول 80 أنا أعطيت بها أكثر مما أعطيتني. يعني كيف أبيع عليك 80 وأنا أشتريها 100؟ حلف لقد أعطى بها يعني دفع بها قيمة ما لم يعطه هو يعني أكثر مما أعطى هذا الذي سامها. لقد أعطى بها فحلف أن رجلا أقام سلعة
في السوق فحلف فيها لقد أعطى بها ما لم يعطه ليوقع فيها رجلا من المسلمين فنزلت إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية. حدثنا نصر بن علي بن نصر حدثنا عبد الله بن داود عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة أن امرأتين كانتا تخرزان في بيت أو في الحجرة فخرجت إحداهما وقد أنفذ بإشفاء في كفها فادعت على الأخرى فرفع إلى ابن عباس فقال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لذهب دماء قوم وأموالهم. ذكروها بالله وقرأوا عليها إن الذين يشترون بعهد الله. فذكروها فاعترفت. فقال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم اليمين على المدعى عليه.
نعم هذه الترجمة على هذه الآية الكريمة إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلق لهم في الآخرة. الآية فيها الوعيد الشديد على من يحلف بالله كاذبا ليعترض به شيئا من الدنيا. إن الذين يشترون بعهد الله يعني يعترضون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أو الدنيا كلها ثمنا قليلا. الدنيا كلها ثمنا قليلا لو أعطى الدنيا كلها مقابل حلف يحلف كاذبا فهو ثمن قليل. فالدنيا كلها تسمى ثمن قليل. إن الذين يشترون يعني يعترضون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا. كان يكون له مثلا على شخص دين 10,000 فيحلف بالله أنه ليس له حق عنده وليس له دين عنده. نقول هذا اشترى بعهد الله ويمينه وعدله ثمنا قليلا. اشترى يعني باع اعتاض عن الدنيا بيمينه الدنيا كلها ثمنا قليلا. نسأل الله العافية. حلف أن فلان ليس له عندي حق وكذب. هذا يعتاب بالسرى. بالسرى معناها الاعتياض. إن الذي يسرى الحياة في الدنيا بالآخرة يعني يعتاضون. فإذا حلف كاذبا وأنكر الحق الذي عليه يكون اشترى بعهد الله ثمنا قليلا. نسأل الله عليه الوعيد. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا قال الله أولئك لا خلاق لهم في الآخرة. لا خلاق يقول المؤلف لا خير الصراحة. ومع لا حظ ولا نصيب. ليس له حظ ولا نصيب في الآخرة. أولئك لا خلاق ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أليم قال المؤلف مؤلم موجع من الألم. وهو في موضع مفعل يعني على وزن مفعل مؤلم على وزن مفعل. هذا فيه الوعيد الشديد يعني من كبائر الذنوب أن من حلف من اعتاض بيمينه شيئا من الدنيا فعلي هذا الوعيد الشديد لا خلق لهم في الآخرة ولا يكلمه الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثم ذكر المؤلف ثلاث أحاديث في سبب نزول هذه الآية. الحديث الأول حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف يمين صبر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. الصبر أصل الصبر الحبس. ويقال فلان قتل صبرا يعني قتل محبوس لا يستطيع الدفاع عن نفسه. وهذا الذي حلف على يمين صبر كأنه حلف ليذهب مال أخيه وأخوه ليس عنده بينة ما له حيلة كانه مصفور كانه محبوس مقطوع له على شخص 10,000 ولا عنده بينة. فهذا اقتطع مال أخيه بيمين صبر يعني كأنه حبسه واقتطع ماله ما له حيلة لا عنده بينة وهذا حلف أنه ليس له عنده شيء فاقتطع ماله سمى هذا اليمين يمين صبر لأن خصمه لا يملك الدفاع عن نفسه وهذا أخذ ماله بهذه اليمين من حلف على من صبر ليقتطع بها مالا مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. فأنزل الله تصديق ذلك يقول عبد الله أنزل الله تصديق ذلك هذه الآية إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا يضر لهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال فدخل الأشعث بن قيس وقال ما يحدثكم أبو عبد الرحمن وعبد الرحمن كنة عبد الله بن مسعود قلنا كذا وكذا قال في أنزله يقول الأشعث بن قيس هذه الآية في أنزله كانت لي بئر في أرض ابن عم لي قال النبي صلى الله عليه وسلم بينتك أو يمينك يجوز الرفع ويجوز الرفع بينتك يجوز الرفع على أنه خبر يعني عليك بينته أو مبتدا خبر محذوف ويجوز النصب على تقدير فعل هات بينتك أو يمينه يجوز الرفع والنصب على حسب الرواية. فالرفع مبتدا وخبر يعني عليك بينتك والنصب مفعول فالمحذوف أحذى بينتك وهات بينتك أو يمينه. فقلت إذا يحلف يا رسول الله قل أشعث ما عندي قلت إذا يحلف يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال ابن مسلم وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. وهذا يدل على أن هذا من الكبائر الذنوب هذا وعيد شديد يدل على هذا من الكبائر. الحديث الثاني حديث عبد الله بن أبي أوفى قال حديث علي بن أبي هاشم سمعه شيما أخبر أن العوام بن حوشب عن إبراهيم بن عبد الرحمن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رجلا أقام سلعة في السوق فحلف فيها لقد أعطى بها ما لم يعطه يعني لقد دفع فيها من الثمن أكثر من مسيمة أكثر من سمى هذا المشتري ليوقع فيها رجلا من المسلمين. فإذا حلف أن اشتراها بمئة هو كاذب وصل إلى 80 اغتر المشتري وقال إذا اشتريها 100 أنا اشتريها 120 وهو ما اشترى إلا 80 فيكون أكل 40 كلها والعياذ بالله صح. فنزلت إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية. والحديث الثالث حديث ابن أبي مليكة وقال في آخر الحديث مرفوع عن ابن عباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأتين كانت تخرزان في بيت أو في الحجرة فخرجت إحداهما وقد أنخذ بإشفاء. الإشفاء بإخراج الإبرة تخرز بها، الإشفاء بكسر الهمزة وسكون الشين وفاء مفتوحة وألف مقصورة، هو الإخراج الذي يخرج به. وقد أنخذ بإشفاء في كفها فادعت على الأخرى، يعني تخرزان واحدة دخل المخراج في كفها فادعت أن الأخرى هي التي ضربتها بالمخراج في كفها، هي تخرز فأصاب المخراج والإبرة كفها دخل في كفها فادعت أن الأخرى هي التي اعتدت عليها، فرفع إلى ابن عباس أمرهما تشتكي تقول هذه المرأة ضربتها بالمخراج وهي اللي ضربت نفسها، فرفع ابن عباس فقال ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لذهب دماء قوم وأموالهم، ذكروها بالله وقرأوا عليها إن الذين يشترون بعهد الله، فذكروها فاعترفت أنها هي التي أصابت نفسها. فقال ابن عباس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اليمين على المدعى عليه، يعني بعد أن يكون مدعي ليس له بينة، إذا لم يكن هناك بينة فإنه توجه اليمين على المدعى عليه. في الحديث الآخر البينة على المدعي واليمين على من أنكر، ولا مانع أن تكون هذه الأسباب كلها لكلها عدد من الأسباب سبب نزول هذه الآية حديث الأشعث بن غيث، وكذلك الثاني صريحان في أن الآية نزلت بسبب الرجل الذي أقام صلاة في السوق وقصة الأشعث بن قيس وصاحبه. نعم ها؟ ما يمنع هذه المسألة بد منها مثل الضمة التي في القبر لكل أحد، ولا يلزم من ذلك ما يلزم منها الضرر، أقول ما يلزم منها الضرر، هذا شيء عام ما يلزم الضرر في دينه، هذه مسة قدرها الله لكل أحد إلا مر بها. نعم العبرة بعموم الأخرى يخص السبب، هذا سبب يدخل السبب دخول أوليا ولا يعامل قسم بعمومها السبب وغيره. نعم الحمد بالله سبحانه وتعالى. نعم
باب قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله.
الحديث الثالث ذكره مؤلف بقول ابن عباس اقرأوا عليها إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، فإن فيه الإشارة إلى العمل بما دل عليه عموم الآية لا خصوص السبب، وهذا الحديث يدل على أن العبرة في عموم الأخذ بخصوص السبب، ولهذا قال اقرأوا عليها اقرأوا الآية ذكروا بها اقرأوا الآية، ففيه الإشارة إلى العمل بالعموم بعموم الآية لا بخصوص السبب. نعم
باب قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله سواء قص. حدثني إبراهيم بن موسى عن هشام عن معمر حاء.
هذه الآية عظيمة هي تدل على معنى التوحيد في إثبات توحيد الألوهية، سنة النبي صلى الله عليه وسلم للمسلم أن يقرأ هذه الآية بعد الفاتحة في الركعة الثانية من ركعتي الفجر، والأولى يقرأ بعد الفاتحة يقول آمنا بالله وما أنزل إلينا، أو يقرأ الأولى قل يا أيها الكافرون بعد الفاتحة، وفي الثانية يقول هو الله أحد بعد الفاتحة، جاء هذا وهذا. وهذه الآية معناها توحيد، قل يا أهل الكتاب يا أهل الكتاب أهل الكتاب اليهود تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، فسر مؤلف سواء قصد، يعني سواء يعني نصف وعدل، قصد نصف وعدل إلى كلمة عدل بيننا وبينكم، ألا ما هي هذه الكلمة؟ ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. التوحيد تعالوا إلى كلمة السلام بينكم أن نوحد الله ونخلص له العبادة، ألا نعبد إلا الله ولا نشكر، هو معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا، وهو معنى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دونكم ولدي، ألا نعبد إلا الله ولا نشكر به شيئا، هذا معنى كلمة التوحيد. ولا يتخذ بعضنا بعض أربابا من دون الله، الربوبية لله، فلا يتخذ بعضنا ربا، هذا عبد هذا رب وهذا يعبد هذا، ولا يتخذ بعضنا ربا منه، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنه مسلم، إن تولوا وأعرضوا ولم يقبلوا فأعلنوا إسلامكم فقولوا اشهدوا بأنه مسلم. نعم.
حدثني إبراهيم بن موسى عن هشام عن مامر حاء، وحدثني عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال حدثني ابن عباس قال حدثني أبو سفيان من فيه إلى في قال انطلقت في المدة التي كانت بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فبين أنا بالشام إذ جي بكتاب من النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل قال وكان دحية الكلب يجاء به فدفعه إلى عظيم بصرى إلى هرقل قال فقال هرقل هل ها هنا أحد من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي قالوا نعم قال فدعيت في نفر من قريش قال فدعيت في نفر من قريش فدخلنا على هرقل فأجلسنا بين يديه فقال أيكم أقرب نسبا من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي فقال أبو سفيان فقلت أنا فأجلسوني بين يديه وأجلسوا أصحابي خلفي ثم دعا بترجمانه فقال قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي فإن كذبني فكذبوه
الأولى مخصصة والثانية مثقلة. نعم.
فإن كذبني فكذبوه
إن كذبني فكذب إن أخبرني بخبر كذب فكذبوه. نعم.
قال أبو سفيان وأيم الله
فإن كذبني فكذبوه
قال أبو سفيان وأيم الله
وأيم الله أصح همزة وصل وأيم الله نعم
وأيم الله لولا أن يؤثروا علي الكذب لكذب ثم قال لترجمانه سله كيف حسبه فيكم قال قلت هو فينا ذو حسب قال فهل كان من آبائه ملك قال قلت لا قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال قلت لا قال يتبعه أشراف الناس أم ضعفاؤهم قال قلت بل ضعفاؤهم قال يزيدون أو ينقصون قال قلت لا بل يزيدون قال هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة له قال قلت لا قال فهل قاتلتموه قال قلت نعم قال فكيف كان قتالكم إياه قال قلت تكون الحرب بيننا وبينه سجالا يصيب منا ونصيب منه قال فهل يغدر قال قلت لا ونحن منه في هذه المدة لا ندري ما هو صانع فيها قال والله ما أمكنني من كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه قال فهل قال هذا القول أحد قبله قلت لا ثم قال لترجمانه قل له إن سألتك عن حسبي
قل له إني
ثم قال لترجمانه قل له إني سألتك عن حسبه فيكم فزعمت أنه فيكم ذو حسب وكذلك الرسل تبعث في أحساب قومها وسألتك هل كان في آبائه ملك فزعمت
ملك
وسألتك هل كان في آبائه ملك فزعمت أن لا فزعمت أن لا
فزعمت ألا
فزعمت ألا فقلت لو كان من آبائه ملك قلت رجل يطلب ملك آبائه وسألتك عن أتباعه أضعفاؤهم أم أشرافهم فقلت بل ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فزعمت أن لا فعرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله وسألتك هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة له فزعمت أن لا وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب وسألتك هل يزيدون أم ينقصون فزعمت أنهم يزيدون وكذلك الإيمان حتى يتم وسألتك هل قاتلتموه فزعمت أنكم قاتلتموه فتكون الحرب بينكم وبينه سجالا ينال منكم وتنالون منه وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة وسألتك هل يغدر فزعمت أنه لا يغدر وكذلك الرسل لا تغدر وسألتك هل قال أحد هذا القول قبله فزعمت أن لا فقلت لو كان قال هذا القول أحد قبله قلت رجل ائتم بقول قيل قبله قال ثم قال بما يأمركم قال قلت يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف قال إن بك ما تقول فيه
إيكم ما تقول
قال إن يك ما تقول فيه حقا فإنه نبي وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أك أظنه منكم ولو أني أعلم أني أخلص إليه لأحببت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه وليبلغن ملكه ما تحت قدمي
ما تحت قدمي
وليبلغن ملكه ما تحت قدمي قال ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين
فإن عليك إثم الأريسيين
ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله إلى قوله اشهدوا بأننا مسلمون فلما فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات عنده وكثر اللغط وأمر بنا فأخرجنا قال فقلت لأصحابي حين خرجنا لقد أمر أمر بن أبي كبشة إنه يخافه ملك بني الأصفر فما زلت موقنا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام قال الزهري فدعا هرقل عظماء الروم فجمعهم في دار له فقال يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد آخر الأبد وأن يثبت لكم ملككم قال فحاصوا حيصة حمر الوحي إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت فقال علي بهم فدعا بهم فقال إني إنما اختبرت شدتكم على دينكم فقد رأيت منكم الذي أحببت فسجدوا له ورضوا عنه
ورضوا
فسجدوا له ورضوا عنه
إذا كان الفعل يعي ثم وسد إلى واو الجمع يضم ما قبله رضي رضوا وما أشبه ذلك أما إذا كان مقصور في ثم أسند إلى واو الجمع فإنه يفتح ما قبله، مثل غزا غزوا، رمى رموا، دعا دعوا. أما إذا كرياء رضي رضوا، علي علوا، عزي عزوا، وهكذا. هذا الحديث حديث عظيم في قصة كتاب النبي إلى هرقل، وفيه من الفوائد العامة أن دلائل النبوة كثيرة وليست خاصة بالمعجزات كما يقوله الأشاعرة وغيرهم من أهل الكلام. هذا الكلام يقول الدليل على نبوة الأنبياء خاصة بالمعجزات، المعجزات الحسية، الدليل على أنه نبي المعجزات. وهذا بعض الأدلة، أدلة دلائل النبوة كثيرة. فهذا هرقل استدل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة أسئلة سألها، كل سؤال يسأل كذا وكذا، هل من أبيهم الملك، هل هو ذو حسب فيكم، هل أفضل أحد منكم صدقا لدينا، إلى آخر الأسئلة. ثم قال إن كان ما تقول حقا فهو نبي، استدل بها على صدقه. الدليل على صدق الأنبياء ليس خاصا بالمعجزات كما يقوله أهل البدع من الشاعرة. ومن الأدلة أيضا التي استدلت بها خديجة رضي الله عنها في أول بعثة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله قال إنك لتصل الرحم، تقري الضيف، وتحبل الكلب، وتكسب المعدوم، وتعين على بالحق، والله لا يخزيك الله أبدا. والناس يعرفون الصادق من الكاذب بأمور كثيرة في أحوالهم وفي أمورهم. فالإنسان يعرف صاحب البقالة، يقول صاحب البقالة هو صادق أنا السليم، صاحب البقالة الثاني كاذب، هذا معروف بالصدق، هذا معروف بالكذب. فدلائل الصدق، دلائل صدق النبي ليس خاصا بالمعجزات كما يقوله الأشاعرة. ومن الفوائد أيضا الحديثية أن الكافر، أن الإنسان إذا روى في حال كفره حديثا تحمله في حال كفره ثم رواه بعد الإسلام فإنه يقبل. فهذا المسلم كان كافرا في ذلك الوقت، وهذه القصة هو كان كافر لكن رواها بعد إسلامه، دل على قبول رواية المسلم إذا روى في حال إسلامه. إذا روى الكافر رواية بعد إسلامه صح وقبله. فأبو سفيان حصلت له هذه القصة وهذه الأسئلة في حال كفره ثم رواه بعد إسلامه، وتقبل رواية تصح رواية الكافر إذا أداها بعد إسلامه كما في هذه القصة وغيرها. ومن الفوائد العامة أن هرقل رجل عاقل، عنده عقل، ولكنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآخر، لكن ظن الخبيث بملكه، يعني بخل شح بملكه، فآثر الدنيا على الآخرة. رجل عاقل عرف الحق وأراد أن يتبع النبي لكن ما أطاعه قومه، حصحصة الحمر وشح بملكه، يعني آثر الدنيا على الآخرة، ما أراد أن يضحي بملكه، ولكنه عظم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وقرأه، فلذلك بقي ملكه وتماسك بعض الشيء، بخلاف كسرى فإنه لما جاءه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم مزقه، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن مزق الله ملكه، فمزقوا كلهم مزق كسرى، بخلاف الروم فإنه بقوا وتماسكوا بعض الشيء. وهذا الحديث يروي ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي سفيان قال حدثني أبو سفيان من فيه إلى فيه، يعني من فمه إلى فمه، يعني ما ليس هناك واسطة. قال انطلقت في المدة التي كانت بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال المدة التي بين النبي وبين المشركين، يعني مدة الصلح، فإن النبي صالح الكفار، صالح كفار قريش يوم الحديبية 10 سنين، تضع الحرب أوزارها، ولكنها لم تستمر إلا سنتين، لأنهم نقضوا العهد فغزاهم النبي صلى الله عليه وسلم بعقر جارهم وفتح مكة. ففي هذه المدة التي فيها الصلح حصلت هذه القصة لأبي سفيان، لأبي سفيان تأخر الإسلام ما سلم إلا يوم الفتح، قال يعني أبو سفيان بين فبين أنا بالشام إذ جاء بكتاب من النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل والذي أتى به دحية الكلب جاء به فدفعه إلى عظيم بصرى فدفعه عظيم بصرى بصرى بالشام إلى هرقل فلما قرأ هرقل سأل هل هنا أحد من العرب يسألهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقال هرقل هل ها هنا أحد من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي فإذا فيه أبو سفيان ومن معه قال فقالوا نعم قال فدعيت في نفر من قريش فدخل على هرقل فأجلسنا بين يديه يعني أمامه فقال أيكم أقرب نسب من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي فقالوا أبو سفيان أشاروا إليه فقال أبو سفيان فقلت أنا فأجلسوني بين يديه وجعلوا أجلس أصحابي خلفه ثم دعا بترجمان الترجمان هو الذي ينقل الكلام من لغة إلى لغة وله ترجمان وفيها اللغات ترجمان بضم التاء والجيم وترجمان بفتح التاء والجيم وترجمان بفتح التاء وضم الجيم هذه ثلاث لغات قال بعضهم في لغة رابعة أيضا وهي ترجمان وعلى هذا ما يغلط أحد أي تقرأ عليه وجه أفعل اللغة ترجمان 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 أربع لغات هو الذي ينقل الكلام من لغة إلى لغة قال ترجمان أداء لأنه مثل العربي أتى بترجمان يترجم ينقل كلامه إلى كلام أبي سفيان وكلام أبي سفيان ينقل كلام أبي سفيان إلى كلامه الترجمان يعرف العربية ويعرف لغة هرقل فهو ينقل الكلام من هرقل إلى أبي سفيان ثم ينقل الكلام من أبي سفيان إلى هرقل محاورة التي حصلت بينها وجعل أبي سفيان أمامه وجعل أصحابه خلفه وقال إن كذب إن كذبني فكذبوا وكانت العرب يعني يستعظمون الكذب ولهذا أبو سفيان حاشا الكذب قال لولا أني أثر عن الكذب لكذبت عليه لأنه عدو له في ذلك يريد أي شيء يكون فيه هضم للنبي صلى الله عليه وسلم لا يبالي لأنه كافر في ذلك الوقت لكن ما استطاع أن يكذب لأنه خلفه أصحابه خلفه جعله أمر قال ها إن كذبني كذبوا قولوا كذب ولها قالوا لا قال أبو سفيان ويم الله لولا أن يأثروا علي الكذب لكذب ثم قال سأله كيف حسبوا فيكم قال قلت هو فينا ذو حسب والأنبياء تبعث في أحسابها وهرقل كان يقرأ الإنجيل والتوراة وفيها وصف النبي صلى الله عليه وسلم وصف الأنبياء الأنبياء ما يبعث ما يكون وضيعين حتى لا يكون لحد الناس مغمز فيه فليبعثون في أحساب قومه نعلى الناس أرقى الناس حسبا ونسبا كيف حسبه فيكم قال قلت هو فينا ذو حسب قال هل كان من آبائه من ملك قال قلت لا يعني لو كان ملك قال يطرب مكابي قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال قلت لا قال يتبع أشراف الناس ضعفاءهم يعني ضعفاء أضعهم ليتبعهم هم أتبع الأنبياء بخلاف الأشراف والكبراء والأمر في الغالب يمنعهم ما هم فيه من من المنصب والمال يمنعهم اتباع الأنبياء أما الضعفاء ما في مال يمنعهم منه فلهذا هو اتباع الأنبياء الضعفاء هذا في الغالب وإلا فقد يكون مثل أبو بكر الصديق رضي الله عنه ليس من الضعفاء ومع ذلك هو أول من آمن ولذا قال قوم نوح أنؤمن لك واتبعك الأرذل قال كفار قريش اطرد عن هؤلاء الضعفاء قال أيزيدون أو ينقصون قال قلت لا بل يزيدون قال هل يرتد أحد منهم عن دينه بدأ دخل فيه سخرة الله قال قلت لا قال فهل قاتلتموه قال قلت نعم قال فكيف كان قتالكم إياه قال قلت تكون الحرب بينه وبينه سجالا يصيب منا ويصيب منه قال فهل يغدر قال قلت لا ثم قال ونحن منه في مدة في هذه المدة لا ندري ما هو صائع فيها قال والله ما أمكنني من كلمة أدخل فيها شيء غير هذه يقول أصدق إلا هذه قلت أنا في مدة ما ندري وش يصير ما ندري هل يعني هل يصدق أو يكذب هل يعدل ما ندري يقول هذه الكلمة هي اللي استطعت مع أنها مجملة قال فهل قال هذا القول أحد قبله قال لا ثم قال ترجمانه مجيبا له على الأسئلة قل له إني سألتك عن حسبي فيكم فزعمت أنه فيكم ذو حسب وكذلك الرسل تبعث في أحساب قومها ويقرأ التوراة والإنجيل وسألتك هل كان في آبائهم مالك فزعمت أن لا فقلت لو كان من آبائهم مالك قلت رجل يطلب مكابي ما ليس بجديد، لكن هذا ما ليس من أبناء ملك. وسألتك عن أتباع أضعفهم أم أشرفهم، فقلت ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل. وسألت هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال، فزعمت لا. فعرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب يكذب على الله. وسمى النبي ثم الصادق وسمى الأمين، يعني كيف لا يكذب على الناس ثم يكذب على الله؟ ما يمكن يتورع من الكذب على الناس ثم يكذب على الله. شوف كيف الاستدلال، استدلال هرق، هذا يدل عن رجل عاقل. وسألتك هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن أدخل فيه سخطة له، فزعمت أن لا. وكذلك الإيمان إذا خلط بشاشة القلوب، شوف يعني يعرف هذا، ومع ذلك ما أعمل. لا حول ولا قوة إلا بالله، وما يريد الله فتنة فلن تملك له من شر. وكذلك الإيمان إذا خلط بشاشة القلوب، ما يرتد أحدا ولا ما يكره أحد بعد أن خلط بشاشة القلوب. وسألتك هل يزيدون أم ينقصون، فزعمت أنهم يزيدون. وكذلك الإيمان حتى يتم. وسألتك هل قاتلتموه، فزعمت أنكم قاتلتموه، فتكون الحرب بينكم وبينه سجالا. سجالا فسرها بقول ينال منكم وتنال، هذا معنى سجال، يعني مرة ومرة مرة. في بدر كانت المسلمين، وفي أحد كانت عليها سجال، مرة لك مرة عليك. وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لها العاقبة. شوف هذا كلام مأخوذ من كتب الأنبياء. وكذلك الرسل تبتلى، يعني في أول الأمر ثم تكون العاقبة. وسألت هل يغدر، فزعمت أنه لا يغدر. وكذلك الرسل لا تغدر، يا رجل كتابي يعني يقرأ الكتب هم وثري يعني المشركين. ولذلك صرف هناك فرق بين أهل الكتاب وبين الوثري. أهل الكتاب لما خف كفرهم صارت لهم حكم خاصة، أباح الله نساءهم وذبائحهم. لكن الوثني شركوا أغلب وأشد، لا تحلوا نساءهم ولا ذبائحهم. عندهم شيء من العلم. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال إنك في قوم أهل الكتاب، يعني هل العلم سعيد لمناظرته ليس جخال. وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لها عاقبة. وسألتك هل يغدر، فزعمت أنه لا يغدر. وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك هل قال أحد هذا القول قبله، فزعمت ألا. فقلت لو كان هذا القول، لو كان قال هذا القول أحد قبله لقلت رجل يتم بقول قيل له. ثم قال بما يأمركم، قال قلت يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف. ولا يستطيع أبو سفيان يكفر، ما يستطيع، إذن خلفها أصحابه ويخشى أن يأثم عنه الكذب. فقال هرقل إيك ما تقول فيه حقا فإنه نبي، جزم بأنه نبي. في هذه الأسئلة التي سألها، وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظنه منكم، يعني ما ظنت أنه من العرب نبي هذه الأمة. ولو أني أعلم أني أخلص إليه لا أحببت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي، ولا يبلغن ملكه ما تحت قدمي. يعني موجود مكتوب في التوراة والإنجيل هذا، ولا يفتحن الله به قلوبا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. قال ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأه، فإذا في بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبعه. في النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح كتبه بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك الأنبياء، سليمان عليه الصلاة والسلام كتب إلى بلقيس قال إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعالوا علي وأتوني مسلمين. ولهذا أقول العلماء إن بسم الله تكتب في الرسائل. قال الشيخ محمد الرحب في مثل أدب مشي الصلاه تكتب افتتحوا بها الكتب، ولا تكتب في الشعر ولا معه بسم الله الرحمن الرحيم. وفيها أن الكاتب يبدأ باسمه أولا، قال من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، وجاء ما يدل على أنه أيضا لو قدم اسم المكتوب إليه فلا حرج. أيضا سلام على من اتبع الهدى، فيه أنه إذا كان الكتاب الكافر ما يقال السلام عليكم، وإنما يقال السلام على من اتبع الهدى. أما إذا كان المكتوب له مسلم فيقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذا غير مسلم فقال سلام على من اتبع الهدى أما بعد. وهذا كثيرا ما يكتب بها النبي في خطبه ورسائله، خطبه الجمعة يقول أما بعد، وفي رسائله أما بعد. ثلث في أول ما قال أما بعد، فقيل داود عليه الصلاة والسلام، وقيل قص بسعادة عيدي، وقيل رأيه، وبعض الناس يقول وبعد أحسن وبعد، أما بعد هي الذي يحافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد أحسن وبعد، أما بعد أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأبيسين. كلمات معدودة، كل كلمة تحتها معاني غزيرة. هذا الفصل الرسول عليه الصلاة والسلام أوتي جميع الكلم واختصت له الحكم، فتجد البليغ الفصيح يأتي بكلمات معدودة تحتها معاني غزيرة، بخلاف غير الفصيح فإن الثرثار يأتي بكلام طويل يخطف خطبة ساعتين ثلاث ولكن معاني جوفة ليس فيها معاني، يكرر ويعيد والمعاني وهي خاوية من المعاني. ولهذا جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب الجمعة يخطب كلماته معدودة، لو عدها العاد لعدها. انظر إلى كلمة أسلم تسلم، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين لأنك من أهل الكتاب، الأجر الأول لأنك آمنت بنبيك السابق، والثاني لأنك آمنت بمحمد عليه السلام. يا أيها الذين آمنوا بالله في آخر سورة الحديد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. فإن توليت يعني وأعرض فإن عليك إثم الأريسيين. الأريسيين قيل الحراثين والزراعين لأن قوم أهل الفلاحة، وقيل يشمل الرعية كلها، والمعنى إن توليت عليك إثم الرعية كلها لأن أنت السبب في ضلالهم. أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، وإن توليت فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، إثم الرعية كلها لأنك أنت الذي أضللتهم. ثم ذكر الآية ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، لأنهم أهل الكتاب، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دونه، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فلما فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات، ارتفعت الأصوات عنده. لماذا ارتفعت الأصوات؟ لأنه اعترف بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إنه نبي، وقال إني إنه نبي، وقال لو أخلص لي لأحبس لقاءه ولو كنت عندي غسلت قدميه. يعني هذا أيه؟ وهذا لا يناسب الكفرة، ما يريد هذا. ارتفعت الأصوات عنده وكثر اللغط، قال أبو سفيان وأمر بنا فأخرجنا. قال أبو سفيان فقلت لأصحابي حين خرجنا لقد أمر أمر بن أبي كبشة إنه يخافه ملك بني الأصفر. أمر الأولى بفتح الهمزة وكسر الميم أي عظم وكثر، أمر الثانية بفتح الهمزة وسكون الميم أي الشأن. لقد عظم شأن بن أبي كبشة، أبو أبي كبشة جده لأمه من الرضاع ينسبونه إليه إذا أرادوا لمزه وعيبه، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سفيان عظم أمر يعني عظم شأن ابن أبي كبشة الرسول عليه محمد من احتقارهم له، إنه يخاف ملك بني الأصفر ملك الروم. فيقول أبو سفيان لما خرج وكان في ذلك عدو النبي صلى الله عليه وسلم تعجب، قال عظم شأن ابن أبي كبشة، عظم شأن محمد، حتى إن ملك بني الأصفر الملك العظيم بني الأصفر الروم الدولة العظيمة ملك صار يخاف من محمد، إذا عظم شأنه، عظم شأن محمد، إنه يخافه ملك بني الأصفر. أمر يعني عظم أمره شأنه. لماذا قال ابن أبي كبشة؟ احتقارهم له وغيظهم منه ينسبه إلى جد الغامض، ما قال محمد بن عبد الله ولا محمد بن عبد المطلب، ابن أبي كبشة جد لأمه من الرضاع غامض ما هم معروف. لقد أمر أمر ابن أبي كبشة نسبوه إلى جد غامض بشدة عداوة له وكراهة له، لقد أمر أمره لأنه كان قائد المشركين أبو سفيان في ذلك الوقت، كان عدو لدود للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هداه الله، هداه الله وأسلم. لقد أمر أمره بفرشة إنه لا يخاف ملك العصر، ولا يزال الأعداء هكذا على سلمهم. فتجد أهل البدع الآن الذين يكرهون أهل السنة كذلك ينسبونهم إلى جد غامض. أهل البدع السبكي وغيرهم الذي يعادون أهل السنة ابن المقيم يسمونه ابن زفير، يقول المقيم في بعض ردودهم ابن زفير، مو معروف ابن المقيم ابن زفير، لكن من كراهتهم له ينسبونه إلى نسب غامض اقتداء بالمشركين حينما نسبوا النبي وقال لقد أمر ابن أبي كبشة. فتجد في رد ابن المقيم قال ابن زفير، قال ابن زفير من شدة كراهتهم له. قال أبو سفيان: فما زلت موقنا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيظهر حتى أدخل الله عليه الإسلام. يقول بعد هذه القصة صرت تيقنت أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم سيظهر حتى أدخل الله عليه الإسلام، وفي لفظ حتى أدخل الله عليه الإسلام وأنا كاره، يعني بعد فتح مكة. فدعا هرقل عظماء الروم فجمعهم في دار الله. قال الزهري: هذا انتهى قصة أبي سفيان، لكن الزهري روى في آخر الحديث. قال الزهري: فدعا هرقل عظماء الروم، عظماءهم يعني كبارهم ورؤساءهم، ما تقول الوزراء والأمراء والكبار. فدعا هرقل عظماء الروم فجمعهم في دار الله، فقال: يا معشر الروم، في اللفظ الآخر أنه احتاط نفسه، أنه أغلق الأبواب لما جمعهم، أغلق الأبواب كلها، أغلق الأبواب كلها وأخذ المفاتيح وجعلها أمامه، جميع الأبواب، الأبواب في طبقات طبقات، وجعله أسفل وكان هو أعلى فوقهم في الدور الأعلى يطل عليهم من كرسي وهم أسفل تحته، على عادة الملوك في كبريائهم، الملوك ظلمه وأشباههم. دعاهم في مكان الله كما قال الزهري، جمعهم في دار الله وأغلق الأبواب تحت نفسه وجعلها عنده وجميع مفاتيح الأبواب. فلما اجتمعوا كلهم أشرف عليهم من الدور الأعلى فوق، فقال: يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد آخر الأبد؟ وصادق الآن، هل لكم في الفلاح والرشد آخر الأبد وأن يثبت لكم ملككم، يعني فتؤمنوا بهذا الرسول، تؤمنوا محمد وتطيعوا وتتابعوا إلى آخر كلام. تكلم قالوا: والله إنكم تعلمون أنه نبي وأن هذه أوصافه في التوراة، الفلاح ورشد اتباعه ومتابعته والإيمان به. لكن ما أعجبهم هذا، لما رأى حاصوا حصة الحمر، جمع حمار حمار الوحش، حاصوا حصة الحمر إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت احتاط نفسه، لو كانت مفتوحة خرجوا وانقلبوا عليه وقتلوا وانتهى، لكن احتاط نفسه والآن يريد يختبرهم، إن استجابوا آمن بالرسول وإن لم يستجابوا شح بملكه، شح بملكه، ما يريد يفرط بملكه، يريد أن ينظر، إن استجابوا له وآمنوا آمن، وإن نكسوا بقي على ملكه وشح بملكه. فلما قال لهم هذا الكلام وقال لهم أنكم تعلمون أنه نبي وأن هذا هو الحق وأن هذا هو الفلاح والرشد، ما أعجبهم، حاصوا حصة الحمر ونكسوا على عقبهم إلى الأبواب فوجدوا قد أغلقت، ما لهم حيلة، ما لهم حيلة، مغلقة، احتاط نفسه، أخذ المفاتيح أمامه. فلما أيس منهم قال علي بهم: ردوهم مرة ثانية، عندي لكم كلام آخر. قال علي بهم، فدعا بهم فجلسوا في أماكنهم، فطلع عليهم من أعلى فقال: إنما اختبرت شدتكم على دينكم، أنا قلت لكم هذا الكلام، ما قصدي إنكم تتركون دينكم، لكن أشوف أنظر هل أنتم تحبون دينكم ولا لا، هل عندكم ثبات على دينكم ولا لا، هل عندكم صلابة على دينكم ولا لا، الآن تبين لي أنكم عندكم صلابة وأنكم ما تفرطوا في دينكم. فقال: إنما اختبرت شدتكم على دينكم فقد رأيت الذي أحب، فسجدوا له ورضوا عنه. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، في الحديث الآخر جاء في الحديث الآخر زيادة، لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبر هرقل ظن الخبيث بملكه، ظن الخبيث هرقل ظن، وش معنى ظن؟ شح بملكه وآثر ملكه على الآخرة، آثر الدنيا على الآخرة. وفيه دليل على أن الإيمان ليس هو التصديق بالقلب، في رد على المرجع أيضا، في رد على المرجع الذين يقولون هو التصديق بالقلب، بدليل على أن التصديق على أن الإيمان تصديق واتباع، وأن من لم يتبع لا يكون مؤمنا ولو كان مصدقا،
ولو كان عارفا. هرقل عارف الآن هل هو عنده جهل؟ عارف، لكن كفره بالاستكبار والإباء، أبى واستكبر وهو قوم، كفره بالإباء والاستكبار، كما أن إبليس كفره بالإباء والاستكبار، وفرعون كفره بالإباء والاستكبار، واليهود كفرهم بالإباء والاستكبار، وأبو طالب كفره بالإباء والاستكبار. الأدلة على بطلان مذهب المرجئة كثيرة. المرجئة اللي يقول الإيمان هو الإيمان هو التصديق، مجرد التصديق، وكذلك الجاهلية الذي يقول الإيمان مجرد المعرفة بالقلب، وكذلك الكرامية الذي يقول الإيمان مجرد قول اللسان، كل هذه أقوال باطلة فاسدة. الإيمان لا بد فيه تصديق وإقرار بالقلب وعمل يتحقق بها التصديق. فالتصديق لا بد له من عمل يتحقق به، والعمل لا بد له من إيمان يصححه. فمن صدق ولم يعمل صار إيمانه كإيمان إبليس وفرعون وهرقل كافر، ومن عمل ولم يؤمن صار عمله كعمل المنافقين الذي يعملون وليس عندهم إيمان يصحح إيمانهم. فالعمل لا بد له من إيمان يصحح، وإلا صار كإيمان المنافقين. والتصديق لا بد له من إيمان يتحقق به، وإلا صار كإيمان إبليس وفرعون واليهود وهرقل وسائر المشركين. نعم.
باب لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون.
شوف صفحة 219 آخر سطر، قال النووي في هذه القصة فوائد. 219 عندك آخر سطر، قال النووي.
قال النووي في هذه القصة فوائد.
في هذه القصة فوائد
منها جواز مكاتبة الكفار ودعاؤهم إلى الإسلام قبل القتال، وفيه تفصيل: فمن بلغته الدعوة وجب إنذارهم قبل قتالهم وإلا استحب. ومنها وجوب العمل بخبر واحد، وإلا لم يكن في بعث الكتاب ما دحية وحده فائدة.
نعم، واحد أرسل الكتاب، دل على قبل خبر الواحد، في الرد على الشاعر والمعتزلة ورمي البدع الذين يقول لا يقبل خبر الواحد ولا يعمل به، هذا باطل. نعم. ها نعم، لكن لم ما يلتزم بالأشعري، إنه محدث كذلك حول الحجر لا يلتزمون بكل ما يقول الأشعري. نعم.
ومنها وجوب العمل بالخط إذا قامت القرائن بصدقه.
نعم، فكذا هراق العمل بالخط، خط النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم، وأنه كتابه لا جاء في الحديث الآخر أنه ختمه، وأنه قيل له إن هذا الكتاب لا يقرأون الكتاب إذا كان مختوما، اتخذ خاتم نقشه محمد رسول الله فكان يختم به كتبه. نعم.
قوله فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم، قال النووي فيه استحباب تصدير الكتب ببسم الله الرحمن الرحيم وإن كان المبعوث إليه كافرا، ويحمل قوله في حديث أبي هريرة كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع، أي بذكر الله كما جاء في رواية أخرى، فإنه روي على وجه بذكر الله وببسم الله وبحمد الله. قال وهذا الكتاب كان ذا بال من المهمات العظام ولم يبدأ فيه بلفظ الحمد بل بالبسملة، انتهى.
طيب قوله إثم الأريسيين في الصفحة 21 في وسط الصفحة، قوله إثم الأريسيين.
قوله إثم الأريسيين تقدم ضبطه وشرحه في بدء الوحي، ووجدته هناك في أصل معتمد بتشديد الراء، وحكى هذه الرواية أيضا صاحب المشارق وغيره، وفي أخرى الأريسيين بتحتانية واحدة. قال ابن العربي أريس يأرس بالتخفيف فهو أريس، وأرس بالتشديد يؤرس فهو إريس. وقال الأزهري
وأرس بالتشديد
يؤرس فهو إريس. وقال الأزهري بالتخفيف وبالتشديد الأكار لغة شامية.
الأكار يعني فلاح. نعم.
سن الله.
الأكار لغة شامية، وكان أهل السواد أهل فلاحة وكانوا مجوسا، وأهل الروم أهل صناعة، فأعلموا بأنهم وإن كانوا على كتاب فإن عليهم إن لم يؤمنوا من الإثم إثم المجوس انتهى. وهذا توجيه آخر لم يتقدم ذكره. وحكى غيره أن الأريسيين ينسبون إلى عبد الله بن أريس، رجل كانت تعظمه النصارى، ابتدع في دينهم أشياء مخالفة لدين عيسى، وقيل إنه من قوم بعث إليهم نبي فقتلوه. فالتقدير على هذا فإن عليك مثل إثم الأريسيين. وذكر ابن حزم أن أتباع عبد الله بن أريس كانوا أهل مملكة هرقل، ورده بعضهم بأن الأريسيين كانوا قليلا وما.
وقال ابن سيدة بعده، قال ابن سيدة في المحكم
وقال ابن سيدة في المحكم الأريس الأكار
عند تغلب.
الأريس الأكار عند تغلب، والأمين عند كراع، فكأنه من الأضداد، أي يقال للتابع والمتبوع. والمعنى في الحديث صالح على الرأيين، فإن كان المراد التابع فالمعنى إن عليك مثل إثم التابع لك على ترك الدخول في الإسلام، وإن كان المراد المتبوع فكأنه قال فإن عليك إثم المتبوعين، وإثم المتبوعين يضاعف باعتبار ما وقع لهم من عدم الإذعان إلى الحق.
المقصود أن المعنى أن عليك إثم أتباعك، عليك إثم الرعية كلها. طيب شوف في الآخر، في آخر 23 وفي الحديث من الفوائد كان فيها يحر شوي، كان ما شغل هذا طفى هذا، ها طفى شغل هذا شغل. هنا عندك هذه اللي عندك شغل. نعم.
وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم، البداءة باسم الكاتب قبل المكتوب إليه. وقد أخرج أحمد وأبو داود عن العلاء بن الحضرمي أنه كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان عامله على البحرين، فبدأ بنفسه من العلاء إلى محمد رسول الله. وقال ميمون كانت عادة ملوك العجم إذا كتبوا إلى ملوكهم بدأوا باسم ملوكهم، فتبعتهم بنو أمية. قلت وسيأتي في الأحكام أن ابن عمر كتب إلى معاوية فبدأ باسم معاوية، وإلى عبد الملك كذلك، وكذا جاء عن زيد بن ثابت إلى معاوية، وعند البزار بسند ضعيف عن حنظلة الكاتب أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه عليا وخالد بن الوليد فكتب إليه خالد فبدأ بنفسه، وكتب إليه علي فبدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يعب على واحد منهما.
فلم يعب، دل على الأمر واسع، يعني إذا بدأ بنفسه أو بدأ بمكتوب إليه فلا حرج. عن بعد باب حديث بعد. نعم. من بلغ في الدعوة يصح. نعم. لا صواب أنه لا يجب. نعم.